أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زادي العلمية. نحن حينما نتحدث عن الطفولة فإننا نتحدث عن مفتاح المستقبل. الطفولة مفتاح المستقبل هو عنوان حلقتنا هذه. سنحلق معكم أيها الإخوة الأكارم عن الطفولة المميزة، مرحلة التمييز. سنتحدث عن ما بين عمر السادسة إلى الثاني عشر التي تشمل مرحلة الطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة التي هي في المراحل الابتدائية الست. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم لمحاولة الاستفادة مما سيطرح بإذن الله عز وجل عن هذه المرحلة المهمة جدا. هذه المرحلة أيها الإخوة والأخوات مرحلة من حيث الكم ومن حيث الكيف في العالم الإسلامي يعتبر من المراحل الخطيرة والخطيرة جدا، وقد يزهد كثير منا بها للأسف، لا في الأسرة ولا في التعليم ولا في المجتمع. نحن بأمس الحاجة أن ندرك بأن نسبة المواليد في المجتمعات الإسلامية نسبة عالية مقارنة بغيرها في المجتمعات الشيخوخة الأوروبية مثلا كمثال، فهذا من ناحية الكم، وكذلك من ناحية الكيف ما يرتبط بقضية الفرص التي ينبغي أن نستثمرها في الطفولة هي فرص ثمينة جدا. في مقابل ذلك ما هو حقيقة يعني حصل من استغلال لهذه الفرص من غير المسلمين إلى درجة أن أصبحوا هؤلاء الأطفال من المسلمين ضحايا ما يتعلق بما طرح من هنا أو هناك من شبهات أو شهوات. نحتاج أن نحلق حول هذا الموضوع وما يتعلق به، فتجد بعض الأسر بعض المجتمعات نسبة المواليد فيها تصل إلى 2.4، وهذا من النسب العالية عالميا، وتجد دراسات حول الألعاب الإلكترونية في المجتمعات وبعض المجتمعات الإسلامية إن لم يكن معظمها أو كلها، تجد أنها المضامين المتعلقة بهذه الألعاب هي من أخطر ما يهدد كمثال الأطفال. ولعل يكون لنا حلقة مستقبلية حول ما يتعلق بالألعاب الإلكترونية، ويكون لنا ضيف بإذن الواحد الأحد حول هذا الموضوع. بينما هناك يعني مشاهد وهناك حالات رائعة جدا من أطفال يحملون في صدورهم كتاب الله عز وجل من وقت مبكر، تجد لديه الحافظة القوية، تجد لديه أن يحفظ من الأحاديث، تجد أنه عنده من المهارات والمواهب الكبيرة، ليس أسيرا للاستخدامات التقنية وسائل التواصل الاجتماعي. فهذه قضية نحتاج أن نقف معها، لأن هناك كثير من الأسر الحقيقة تنهزم في ظل عصر التقنية في التعامل مع أبنائها في عصر فيما يتعلق بالأجهزة الذكية، ويمكنون أبنائهم وهم أطفال في مثل هذه المرحلة إلى أنهم يضعون بين أيديهم تلكم الأجهزة الذكية. وهذا من أكبر الأخطاء، وأنا حقا وغيري من أهل الاختصاص لا في الجانب التربوي ولا في الجانب النفسي ولا في الجانب التقني وقبل ذلك حتى في الجانب الشرعي، أنه جريمة في حق هذه الطفولة أن نضع هذه الأجهزة بين أيديهم. وينبغي أننا نؤجل هذه القضية، نؤجل حتى بعضهم يرى إلى سن السادس عشر وبعضهم أكثر لمن يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن مرحلة الطفولة تتحدث عنها إلى السن الثاني عشر. ينبغي أن ندرك أننا بإمكاننا أنهم لا يتعاملون مع هذه الأجهزة الذكية، وإنما نمكن لهم المضامين من خلال أجهزة ليست مرتبطة بالشبكة والإنترنت، وأيضا منتقى بعض المواد الرائعة المتعلقة بالألعاب وغيرها من الألعاب التربوية حتى يستفيدوا منها، وإلا سيكون ضحايا. فليبكي قبل أن نبكي عليه. عبارة جاءتني في الواتساب وفيها صورة لطفل جهاز الذكي وعليه علامة الإكس ويقال ليبكي قبل أن نبكي عليه. فكان أثر هذه الرسالة على من أرسلت إليه أحدهم، قال لي: كنت أنا وزوجتي نتناقش حول نعطي ابننا الجوال وهو صغير سن السادسة أو الخامسة أو السابعة أم لا نعطيه، ونحن أصلا يقول متفق أنا وزوجتي على أن لا نعطي أبناءنا هذه الأجهزة الذكية، لكن لما أتى يبكي ويبكي بكاء مرا ويقول أن أقاربي زملائي في المدرسة أو إلى آخر لديهم مثل هذه الأجهزة، فلماذا لا تعطوني؟ فيقول: بدأ قلبنا يرق له حتى كدنا أن نتنازل عن هذه القضية، ثم جاءت الرسالة ليبكي قبل أن نبكي عليه، فكانت حاسمة للاستمرار على قرارنا الأساسي، فجزاك الله خيرا. فقلت له: بالله عليك كم جلس الطفل وهو يبكي؟ قال: أخذ وقتا من 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 الزمن، ثم بعد ذلك انتهى كل شيء، وهذا أمر طبيعي، ولذلك لا بد من الإغفال ومن التهميش ومن التطنيش كما يسمى، عدم الاهتمام بمثل هذا الأمر، ثم سينطفئ بنفسه نظر لطبيعة هذا طبيعة الطفل في هذه المرحلة. مرحلة التمييز مرحلة مهمة جدا حقيقة، وهذه المرحلة فاصلة يعني حتى عند فقهاء الأمة فيما يتحدثون في قضية ما يرتبط بما يرفع قضية الخلوة المحرمة وما يرتبط بقضية كما جاء في حديث الرسول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربهم عليها وأبناء عشر إلى آخره. فهذه المرحلة لابد أن ندركها حقيقة، خاصة أن مرحلة كما قلنا الابتداء مع المرحلة الدراسية والمدرسة والانتقال من عالم الأسرة التي كان يعيش فيها إلى عالم جديد تتكون فيها علاقات وصداقات وتتكون فيها يعني مربين جدد لهذا الطفل. هذه المرحلة الحقيقة تتميز بعوامل عديدة ينبغي أيها الإخوة والأخوات العناية بها. أولى هذه العوامل العوامل الذاتية مما يتعلق بالطفل ذاته، وهو ما يسميه بعض أهل الاختصاص كما ذكر ذلك السيد الدكتور عبد العزيز النغيمشي وفقه الله في كتابه الرائع علم النفس الدعوي في فصل مرحلة التمييز، وأشار إلى هذه النقاط، ونحن عالة على مثل هذا العلم وفقه الله، وأنني أدعو الجميع أن يستفيد من هذا الكتاب وهو موجود بنسخة PDF على الشبكة العنكبوتية علم النفس الدعوي للأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد النغيمشي. هي استعدادات الطفل العامل الذاتي، ما هو قادر عليه، ما لديه من قدرات. أولى هذه القضايا القدرة على التمييز والمحاكاة العقلية من خلال الواقع. هذه أول سمة مرتبطة، أول سمة ذاتية مرتبطة بمثل هذه المرحلة، مرحلة من 6 سنوات إلى 12 سنة، وهي قضية أن لديه قدرة أن يميز ما بين الصواب والخطأ، ما بين الألوان الأبيض والأسود وغيره، ما بين الليل والنهار، ما يميز ما بين الضار والنافع وغيرها من تلك الأمور. فإذا لدينا قدرة عقلية ومحاكمة عقلية يستطيع الإنسان هذا الطفل أن يميز. ولذلك لا نستغرب أبدا حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم رديفه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذا الموقف، المربي الأول بأبيه وأمه عليه السلام. كم نحن نضيع فرصا كثيرة مع أبنائنا في السيارات أو في غيرها، وربما لا نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. حينما يأتي هذا التعليم وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الغلام وهو كما يذكر أهل اللغة ما دون التاسعة، لا شك أنه عنده قدرة على التميز والمحاكمة العقلية، لا بد أنه لديه قدرة في الوعي. نعم هي ليست مثل ما بعده من مراحل، فالنضج في الجانب العقلي أكثر من ذلك في ما بعد مرحلة الطفولة، ولكن في هذه المرحلة هناك قدرة، وفي هذه مرحلة التمييز بالذات ينبغي أن نستثمرها في جانب تعليم مثل هذه القواعد والأصول والعقائد والارتباط بالله والتمييز كما قلنا بين الضار والنافع والحق والباطل في أمور الدين والدنيا. يعني خذ أيضا كذلك في أمور السلوكيات والأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على مائدة الطعام وأمامهم صحفة من الطعام، وإذا بعبد الله بن عمرو بن أبي سلمة غلام دون التاسعة وتطيش يده في الصحفة فيذهب بها هنا وهنا وهنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يدك. هذا لا شك أنه هذا الغلام يدل على لديه قدرة على التمييز والمحاكمة العقلية، وأنه يعرف ما هو الصواب وما الخطأ، ويتعلم أن هذا خطأ فيبتعد عنه وأن هذا صواب فيأتي به، وهكذا وهكذا. إذن نحن لدينا هذه القدرة، ينبغي أن نستثمرها، وينبغي أننا نقوم بإثرائها من خلال الأسئلة والمسابقات والألغاز بما يتناسب، الحوار وأن يعبر عن بعض الأشياء التي لديك، كذلك تدخل في هذه القضية وما مرتبط بها. فهذه القدرة ينبغي أن تستثمر، أن لا يكون إمعه، وأن لا يكون مجرد أن نستقبل. ولذلك الذين هم يعرضون لأجهزة الإعلام والقنوات والألعاب الإلكترونية وسائل التواصل في هذه المرحلة، نحن في الحقيقة ندمرهم، نحن ندمرهم فعلا، ندمرهم حتى ولو في الجانب العقلي، حتى ولو في الجانب القدرة على التمييز، ما بالكم في الجوانب الأخرى المتعلقة بالمبادئ والقيم والأخلاق وما شابه ذلك من تلكم الأمور. إذن هذه قدرة الأولى، وهي يعني جزء من المراد فيما يرتبط بالعامل الذاتي، ألا وهو الاستعدادات الخاصة في مرحلة التمييز. فالطفل لديه القدرة، لديه الاستعداد على التمييز والمحاكمة العقلية، وأن يتفاعل مع الواقع بشكل إيجابي مقارنة بالمرحلة التي قبلها في مرحلة الطفولة المبكرة. القدرة الثانية فيما يتعلق بالعامل الذاتي للطفولة هو القدرة على الحفظ، القدرة على الحفظ، وهذه قدرة قوية جدا، ومرحلة فاصلة في موضوع الحفظ، ويحفظ حتى لو لم يعي، حتى ولو لم يعي المعنى كما هو يعيه في المراحل الأخرى التي تليها. لكن في المراحل الأخرى بعد هذه الطفولة، طفولة المتأخرة والمتوسطة بعد مرحلة التمييز، تضعف القدرة على قضية الحفظ. فإذا نحن حينما نفرط بهذه القدرة التي تعتبر من أقوى المراحل في قضية الحفظ، نحن في الحقيقة سنعرضه بعد ذلك حينما يحتاج إلى أن يحفظ، وفي مرحلة ما المراهقة المبكرة أو المتوسطة أو المتأخرة وما بعد ذلك، سيجد صعوبة ويقول: صعب أن أحفظ، أجد صعوبة أن أحفظ، لأنه لم يستثمر حفظه في المراحل الأساسية للحفظ والمهمة جدا والقوية جدا جدا مثل في مرحلة التمييز. فينبغي الحقيقة العناية بهذه المرحلة ليحفظ ما أمكنه. نعم يحتاج إلى آليات في قضية الحفظ، يحتاج إلى برنامج، يحتاج إلى تحفيز وتشجيع، يحتاج إلى قضية حتى الفروق الفردية بينهم. يعني قد تجد، أنا أذكر أحد الأشخاص، يعني أبنائه كلهم يعني أدخلهم في مدارس التحفيظ إلا بنتا واحدة أدخلها لكنها عانت، ثم اتخذ قرار وجعلها في مدرسة أخرى ليست في تحفيظ القرآن لأنها عندها مشكلة في الاستعداد في هذا الجانب. فهذه من الاستثناءات الموجودة التي ممكن نجدها في حياتنا، لكن معظم متوسط الأطفال في هذه المرحلة لديهم القدرة على الحفظ، لذلك يجب أن نستثمرها، لأنه عبارة عن يعني عن 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 عن, عن, عن يعني إنسان خالي الوفاض، يعني لديه ليس لديه ما يشغل ذهنه وما يشغل قدراته العقلية حتى بمستويات الدنيا كالحفظ وما شابه ذلك، فهو عنده القدرة الكبيرة، فيحتاج أن نستثمره قبل أن يرتقي في العمر، ثم يصبح بعد ذلك قضية الحفظ قضية صعبة. إذن لابد من استثمار، وإذاك من أنفس الأول الفرص في قضية الحفظ هو في هذا المرحلة، ولذلك لابد من الاعتناء بحفظ كتاب الله عز وجل، وقبله كذلك، يعني حتى قبل السن السادسة موجود هذه القدرة، وتزداد في مرحلة التمييز، وتزداد في مرحلة التمييز. القدرة الثالثة المتعلقة في الجوانب أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بالجانب الذاتي، وهو القدرة على التقليد واكتساب العادات. الطفل أيها الإخوة الأكارم والأخوات الكريمات، الطفل لديه قوة على التقليد والمحاكاة. يعني إن استطعت أن تقول ممكن يكون نسخة، فهذه المرحلة من أقوى المراحل في قضية التقليد والمحاكاة، وكذلك المرحلة التي قبلها، وهي تفوق المرحلة التي بعدها. كما قلنا في الحفظ فيضعف الحفظ، التقليد موجود في مرحلة ما بعد الطفولة لكنه أقل، بينما التمييز في مرحلة ما بعد الطفولة هي أكثر. فلاحظوا هذه القضية حتى نستطيع أن ندرك أن نحن في مرحلة التمييز بين مرحلة ما قبل التمييز وهي الطفولة المبكرة ومرحلة بعد التمييز المراهقة. نحن في فرص ثمينة جدا جدا نحتاج أن نستثمرها وأن نبينها. إذن لديه قضية التقليد، ولديه قدرة على اكتساب العادات، لأنه حينما يقلد إذا سيكتسب عادات، ربما في الأكل، ربما في اللباس، ربما في الحركات، ربما في الكلام، ربما في حتى لعب الكرة، ربما حتى في المذاكرة، ربما في الصلاة، ربما في التواصل مع الناس إلى آخر، لأنه يرى النماذج أمامه، يرى أباه، يرى أخاه الكبير، ترى أمها، ترى أختها الكبيرة، يرى أستاذه إلى آخره. هذه النماذج إن كانت نماذج إيجابية سليمة تساعد على اكتساب العادات الحسنة، سيكتسب تلك العادات الحسنة حتى في المظهر الخارجي، حتى في طريقة الكلمات، حتى في الحركات، ما بالكم بالقيم والأخلاق وغيرها من تلك الأمور. والصورة عكسية، والصورة العكسية تبين لنا هذه القضية وخطورتها، تبين لنا هذه القضية وخطورتها حقيقة، ألا وهو ما يتعلق بقضية حينما يقلد الجوانب السلبية فيكتسب العادات السلبية، يكتسب العادات السلبية. رأى مشهدا في رسوم متحركة يأكل باليسار فهو سيقلد. مرة من المرات حدثني أحد الأشخاص أن ابنته الصغيرة جدا صغيرة، يعني في مراحل، يعني هذه مرحلة التمييز 6 سنوات وقريبا منها، أنها استغربت من قريبتها تقول أنه يعني أنا مستعدة أن أفعل كذا عن أيضا طفل صغير من أقاربهم، أن يفعل شيئا لها يعني لا أخلاقيا. يقول فاستغربت بنتي وأتت إلي. شو الفرق؟ البنتان قريبتان التي استغربت متربية في بيئة محافظة فأتت لأبيها وتكلمت، وهذه بيئة ناجحة، والتي هي مصدر الإشكال. ماذا حصل؟ التي هي مصدر الإشكال هي ترى أنها عادي جدا. فلما بحثنا في الموضوع وإذا بهذه الصورة التي حكتها هذه البنت أنها تريد أن تفعل هذه القضية مع الطفل الذكر الآخر من أقاربها الصغير، هو عبارة عن شيء تراه في أجهزة الإعلام في بيتها. ومن يعني إذا عرف حقيقة السبب بطل العجب. ولذلك نحن نجرم إجراما كبيرا في حق الطفولة حينما نقدم لهم من الوسائل التي تقرب إليهم القدوات السيئة. لا تستغرب من فتاة ترى قدوات سيئة بعدم الالتزام بالحشمة والحجاب إلى آخره، وترى هذه بشكل مستمر يومي، وإذا بها بعد ذلك تتمرد على الحجاب، وإذا بها لها علاقات، وإذا به يعني كلامه ليس سليما، يعني شتم وسب، بل يصل. حدثني مرة أحد الأشخاص وقال والله يعني سمعت من هذا الطفل وهو يأتي بالهدف الجول، الهدف في كرة القدم، والطفل صغير يقول واللات والعزة لا أجيب الهدف. يقول لما بحثنا وجدنا أن هذه أخذها من رسوم متحركة وألعاب اللعبة الإلكترونية وما شابه ذلك. وأنا أذكر بأم عيني رأيت طفلا صغيرا أتى بهدف وبدأ ينتفض كالموجات من أعلى رأسي إلى أخمص قدميه أمام الحاضرين، وأنا كنت في السيارة أسير في الحي الذي كنت أسكن فيه، فاستغربت من هذه الحركة، فأتيت وأتناقش مع هذا الطفل بود ومحبة، وأبعدت عن زملائي حتى لا ينحرج وما شابه ذلك. فتبين بعد ذلك أن اللاعب الذي يتابعه أو الكرة التي يتابعها أو المباريات، أن هذا الشخص المشهور بالتهديف في ذلك الفريق العالمي المعين، إذا أتى بهدف قام بنفسه هذه الحركة فقلده تماما. وما عجب هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح، فكل إناء بالذي فيه ينضح. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا أن نخرج إلى الفاصل ونواصل معكم حول هذا العالم المهم، العالم الذي نحن بأمس الحاجة إلى إدراك خصائصه وسماته وما يتميز به، لعل الله سبحانه وتعالى يعيننا على تربية هذا الجيل الصاعد. فكونوا معنا، بارك الله فيكم.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهدي ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وعودا حميدا مع الطفولة مفتاح المستقبل. كنا قد حلقنا معكم حول العامل الذاتي تلكم القدرات والاستعدادات لمرحلة التمييز، فتحدثنا عن القدرة على التمييز والمحاكمة العقلية، وكذلك القدرة على الحفظ، وكذلك القدرة على التقليد. دعونا نكمل هذا العامل المهم، وهو ما يتعلق أيضا كذلك بالقدرة على أو سرعة القابلية والتشكيل. في هذه المرحلة هناك سرعة في القابلية والتشكيل، يتشكل الطفل كيفما شئنا، وهذه فرصة أيضا ثمينة نحتاجها وهي موجودة أيضا بالمرحلة التي قبلها، ولكن مع التمييز تظهر القضية وأهميتها حقيقة. ولذلك زرع القيم والعناية بمثل هذه القضايا واكتسابه لقضايا المهارات وما شابه ذلك قضية جدا مهمة نحتاجها ونشكل. فلذلك حينما نقدم البرامج حتى باللعب التربوي مثلا والتعليم باللعب، سيكتسب مهارات وسيكتسب فرصا كبيرة ما يتعلق بقضية ما يمكن أنه يعني يشكل أو تشكل شخصيته فيها. فلديه كما عنده قوة التقليد والمحاكاة، عنده سرعة القابلية والتشكيل بسهولة. لن تكون هذه السهولة موجودة في مرحلة المراهقة، سيكون في المراهقة صعوبة في قضية التشكيل والقابلية. تجد أن المراهق له استقلاليته من جهة، وإذا بالذات قصرنا معه في مرحلة الطفولة سيصعب علينا أكثر حينما نريد أن نكسبه تلكم القيم ونغرس فيه ذلك الأمر ويكتسب المهارات ونشكله، لأن طبيعته تختلف عن طبيعة مرحلة الطفولة. فإذا القدرة أو سرعة القابلية والتشكيل. أخيرا فيما يتعلق بالعامل الذاتي، ما يرتبط بالقدرة على الحركة واللعب، هذه أيضا لابد أن نضعها باعتبارنا في هذه المرحلة. النمو الحركي حقيقة في هذه المرحلة أخف من المرحلة التي قبلها وأخف مرحلة التي بعدها. التي قبلها في نمو سريع، اللي بعدها في مرحلة المراهقة المبكرة في يحصل نمو سريع. في هذه المرحلة في نمو حركي لكنه أقل من ما قبله وما بعده، أو قبيل هذه المرحلة وبعيد هذه المرحلة. لكن هناك التمييز الذي سيساعد فيما يتعلق بقضية الاستفادة من هذه الألعاب، ولذلك يوصى في هذه المرحلة على قضية التعليم باللعب والألعاب التربوية وما شابه ذلك من أمور. ليس من الصواب أنه فقط يلعب، ولكنه في فرصة أن يتعلم من اللعب. وهذه القضية نؤكد عليها في موضوع القدرة على الحركة واللعب، في موضوع اللعب مهم جدا. والحركة كذلك أن يتاح له مجال فرصة حتى في داخل حصة دراسية، حتى في البيت تكون في فناء أو يأخذون إلى السطح البيت أو شرفة البيت أو إلى آخره، ومن كانت يعني ما كان من كان سكنه ضيقا جدا أنه يحاول مثلا يضع له غرفة ألعاب أو يخرجهم إلى مكان فسيح حتى يتحركوا وينشطوا. بل أنا أرى كذلك الأساتذة ينبغي أن يراعوا هذه القضية بالنسبة لطلابهم. عادي جدا يجد الطالب يقوم من 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 كرسيه إلى كرسي طالب آخر، ليس هذا عبارة عن تمرد وشقاوة وما شابه ذلك، خاصة إذا كان الأمر يعني كما يقال يعني ليس فيه أذى لا على نفسي ولا على غيره، وإنما هذا جزء من قضية الحركة واللعب. وأذكر يعني أحد الذين لم يوفقوا حقيقة في قضية تدريسهم لطلاب هذه المرحلة كمثال، حينما يعني وهو يتدرب للأسف الشديد على التعليم في مرحلة النهائية في 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 الدراسة التربوية، أحد الطلاب يلعب وينظر ويتحرك، فقال له أسكت ووجهه ووبخه ولامه، ورجع الطالب إلى ذلك مرة أخرى ومرة ثالثة. هذا طبيعي، طبيعي في هذه المرحلة أن يحصل مثل هذا الأمر، فلا نستغرب. وللأسف الشديد ما كان من المعلم غير المربي إلا أن يأخذ الكرسي ويحذفه على هذا الطالب. هل هذه تربية؟ هل هذه تربية؟ لا شك أنها يعني كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلندرك حقيقة خصائص وسمات وميزات مثل هذه المرحلة وغيرها من المراحل حتى نستطيع أن نتعامل بطريقة سليمة. إذن هذه هي ما يتعلق بالعوامل الذاتية، الاستعدادات والقدرات التي تكون للطفل في مرحلة التمييز، فلا بد أننا نوظفها توظيفا إيجابيا. ولذلك ستجدون أن هذه المرحلة، من يرى أن مرحلة التعليم في هذه المرحلة مرحلة سهلة ومرحلة أطفال وبراءة، لكن دون أن ينظر مثل هذه السمات والخصائص ويستثمرها، سيكون الإنسان ربما يدرس هذه المرحلة حتى يكون مرتاحا، ويدرس هذه المرحلة لأنه لن يتعب. هذا حقيقة أعتبره الحقيقة مغالطة في 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 التعامل مع النفس، ومغالطة في التعامل مع هذا الجيل ومع هذه المرحلة التي هي عماد ما يتلوها من مراحل. دعونا أيها الإخوة بعد ذلك أن ننظر إلى العامل البيئي. إذن العوامل الذاتي تحدثنا عنه في نقاط الخمسة كما أشرنا. نأتي للعامل البيئي الذاتي والخاص، الاستعدادات الذاتية للطفل. العامل البيئي هو يتعامل مع يعني مع بيئة، وانفتح أصلاً على بيئة غير كذلك البيت في المجتمع من خلال المدرسة، وبدأ يذهب إلى المسجد وإلى آخره والأقارب وما شابه ذلك. فأصبح هذا العامل البيئي نحتاج أن نقف معه في الأمور التالية، وهو هذه النقطة بالذات هي تأكيدا لنقطة في العمل الذاتي مرتبطة بالقدرة على التقليد والمحاكاة، وهو ما يرتبط بقضية العوامل الرئيسية في إنجاح القدوة والاختداء. أولى هذه القضايا أهمية مبدأ التطابق بين القول والعمل. إذا أردنا أن ننجح في العامل البيئي المؤثر إيجابيا على الطفل من خلال قدوات إيجابية على رأسهم الأب والأم، المعلم والمعلمة إلى آخره، ينبغي الحقيقة العناية بمبدأ تطابق القول والعمل. لن أكون أنا أبا مؤثرا إيجابيا في أبنائي فأكون فعلا محضنا بيئيا مناسبا له إلا إذا كنت مستحضرا لهذا المبدأ ومطبقا له. فهو يرى صورة من الأوامر النظرية والتوجيهية اللفظية، لكن يرى واقعا يتشابه مع هذه الأوامر. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شوفوا التوبيخ، كبر عند الله، شوفوا التخويف والتهديد، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد البغض عند من؟ عند الله. هذه من أشد الأشياء التي تؤثر جدا في الجيل، وبالذات في هذه المرحلة التي لديها سرعة القابلية والتشكيل كما ذكرنا وقوة التقليد والمحاكاة. تطابق أقوالنا أفعالنا. هذه قضية مهمة. ابن الجوزي رحمه الله صاحب الكتب المعروفة في كتابه سيد الخاطر تحدث عن العلماء العاملين التي تنطبق على هذا المبدأ، فأخذ يفرق بين علماء درس على أيديهم، علماء آخرين درس على أيديهم، وفرق بين هؤلاء الإيجابيين وهؤلاء السلبيين. فذكر عند الإيجابيين اسمين لا ينساهما في حياته: الأنماطي والجواليقي، من العلماء الذين أثروا في ابن الجوزي تأثيرا كثيرا، حتى قال كان بكاؤهما وهما يقرآن أو أحدهما في كتاب الرقاق عن اليوم القيامة والجنة والنار يحدث في نفوسنا شيئا كثيرا. وغيرهم كان علمهم أكثر من هؤلاء، ولكن يقول فلما ماتوا نسوا ونسي علمهم، فيقول فأدركت أن الأعمال أبلغ تأثيرا من الأقوال. كم نحن بأمس الحاجة لهذه القضية في بيوتنا. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. انتبهوا يا أيها الآباء، أيها الأمهات، انتبهوا يا أيها المعلمين معلمات، انتبهوا يا من يقف مع الأطفال موقف التأثير والتوجيه. إياك أن تخالف لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. إياك أن تخالف، يخالف القول العمل، القول الصحيح يخالف الفعل، فيكون هناك الفصام في هذا الموضوع والخطورة. يدرس شيئا صحيحا جميلا وربما يعلمه أبوه أو تعلمه أمه أو تعلمها أمه، ويجد بذلك من أمه ما يخالف هذه القضايا التي تعلمها من خلال توجيهات إسلامية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أشد ما يكون مرة من المرات. يعني صحيح ليس هذا في الطفولة، لكن لا شك بنى في الطفولة. رأيت شابا مراهقا يعني قبيل الصلاة ولم يحضر المسجد، وبقي في نفس مكانه مع الزملاء، بقوا وقت الصلاة وبعد الصلاة، فجزما لم يذهبوا إلى المسجد، فأتيت إليهم وقلت لهم يا شباب يعني لماذا لا تصلون؟ فقال واحد منهم كلمة، قال هذا تفسير لا تبرير، وقد أصاب في تفسيره ولكنه لا يبرر له ذلك خاصة أنه مكلف. فقال كيف تريدنا أن نحافظ على الصلاة وأنا والدي لا يصلي في المسجد أو حتى لا يصلي أو شيء من هذا القبيل؟ لا شك أن هذه من أخطر ما يكون، ولذلك لابد من مبدأ تطابق القول العمل. هذا أول مبدأ فيما يتعلق في العامل البيئي. ثاني مبدأ، مبدأ عرض النموذج. يعني الطفل في هذه المرحلة يحتاج يشوف نموذج حتى يتقمص العادات الحسنة، يتقمص القيم، يتقمص الشخصية، يتقمص الطريقة المناسبة في التعامل، يتقمص من خلال هذا النموذج الذي يراه. هذا النموذج إن كان نموذج حيا فلا شك أنه أقوى وأقوى. فالطفل يتأثر من أمامه، ورقم واحد هي الأسرة من خلال الأب والأم وحتى الإخوة والأخوات الكبار. فلذلك ينبغي الحقيقة العناية بعرض النموذج، ونستشعر أننا نحن النماذج الذي يقتدى بنا مع أبنائنا، كذلك المعلمين مع طلابهم. كم نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه القضية أيها الإخوة. من الصعوب مكان أن الطفل يجد بغيته التي تنسجم مع حاجاته بطريقة سليمة في المدرسة لا يجدها في أسرته، يجدها من خلال شخص ربما يعني تقابل معه لحظات وتأثر به ورأى فيه النموذج الرائع الإيجابي الذي لا يجده في بيته أو في مدرسته وما شابه ذلك. فلنتنبه إلى مثل هذا الأمر أيها الإخوة والأخوات. المبدأ الثالث والأخير المتعلق في العامل البيئي هو مبدأ ما يسمى بالتكرار. لا يمكن بحال من الأحوال أن نكون قدوات ونعطي النموذج السليم. قبل هذا عفوا منكم، مبدأ عرض النموذج، قلنا النموذج الحي الذي يرى أمامه، ولكن أيضا من عرض النموذج كذلك أننا نعرضه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين والعظماء الذين أنتجوا في الحياة وما شابه ذلك، ويربط بجيل السلف الصالح وما شابه ذلك من خلال القصة، ويتأثر جدا بالقصة ومن خلال قضية السيرة ومن خلال قضية التاريخ. ما أجملها مع الأطفال في مثل هذه المرحلة، وهو قادر على أيضا كما قلنا أن يميز وأنه يعني يدرك الصواب من الخطأ والخير من الشر والصالح من الطالح والضار النافع من الضار. فهذه أيضا من القضايا المهمة التي تتعلق بمبدأ عرض النموذج. مبدأ التكرار لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أننا نقدم نموذجا إيجابيا مؤثرا في داخل الأسرة أو في المحضن التربوي إلا لما يكون سلوكنا مكررا. أريد أن أربي ابني على الانضباط، أربي طلابي على الانضباط، وأنا أحيانا أنضبط وأحيانا لا أنضبط لأني أكون قدوة لهم في هذا، إنما يكون سلوكا متكررا. نعم قد يحصل هفوات أحيانا، هذه من طبيعة النفس البشرية، لكنه معروف بأنه أب منضبط، معروف بأنه معلم منضبط. وهكذا بالنسبة لقضية مثلا أي سلوك آخر من القيم، الصدق، العفة، الحياة، التعاون، المشاركة، الأداء، العبادات، صلاة الرحم، غيرها من الأمور، كلما كان سلوكا متكررا، كلما تجذر هذا الأمر بشكل إيجابي في جعله كما يقال يعني فرصة ثمينة لاكتساب هذا الابن من خلال العامل البيئي الذي يتأثر من خلال القدوات التي أمامه فيراها متكررة في فعل السلوك الحسن والعادات الحسنة، وبعيدة دائما عن الشيء السلبي. ولذلك انتبهوا يا أيها الأباء والأمهات، الأبناء في هذه المرحلة كما قلنا عند قوة التغيير والمحاكاة وسرعة القابلية للتشكيل رادارات في البيت، فهم ترى يعرفون ماذا يرون من حيث الأصل، ويعرفون أن هذا السلوك كذا فيتأثرون به. نعم قد لا يميزون بمستوى الكبير لكنهم يتأثرون أقوى. ولذلك حينما نقدم لهم النماذج المنسجمة المتطابقة تربويا بين الأقوال والأعمال، بين المبادئ الصحيحة وبين القيم والسلوك الصحيح، سنأتي بالثمار الإيجابية. وحينما تكون هناك الفصام النكد ما بين النظرية والتطبيق، ما بين الأقوال والأفعال، ما بين المبادئ والقيم، ستكون المصيبة كبيرة جدا. الله يقول في كتابه عن كتابه الذي حفظه وتلاوته يؤجر عليه، يقول عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك قال ليتدبروا آياته ولتذكروا أولو الألباب. فتوجيهات القرآن حتى لو تلوناه تلوناه تلاوة صحيحة وحفظناه، إذا لم نطبقه لن ينفع، لأن الهدف الأساسي هو ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه كما جاء في الأثر، فلنتنبه لمثل هذه القضية. طيب ننتقل أيها الإخوة إلى العامل الغائي، لكن دعونا ننتقل إلى العامل الغائي ونتحدث عنه ثم إلى ما يتعلق بالجانب الخلقي في نهاية الحلقة بإذن الله بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أيها الإخوة والأخوات.
كسفينة وشراعها يحتاج.
بيت به أطفال هو بيت لا يخلو من مشاجرات، والشجار في ذاته ليس مدعاة للقلق، بل هو إحدى الوسائل لإثبات الذات، وهي من الصفات اللازمة لنجاح الإنسان في الحياة. ومن الشجار بين الأبناء يتعلم الطفل أمورا مهمة، منها اختبار قدرته على نيل حقوقه، كيفية التعبير عن احتياجاته ورغباته، القدرة على التفاوض وقبول مبدأ الربح والخسارة، فضلا عن تعلمه أهمية الوصول إلى حلول وسطية مع الآخرين. فلا يعد الشجار مشكلة إلا إذا خرج عن الحد المألوف، أو تسبب في اختلاف سلوك الطفل عن سلوك ومشاعر من هم في سنه، أو حد من كفاءته الدراسية. ودوافع الشجار بين الأبناء متعددة، منها الغيرة، الأنانية، التقليد، حب التملك، فرض السيطرة، والشعور بالنقص. وقد يكون الدافع مرضية، باختلال في إفرازات الغدد أو أرق أو سوء تغذية. ومن أهم ما يعين الوالدين على احتواء الشجار بين الأبناء شغل فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة، فبقاؤهم دون ممارسة أي نشاط فكري أو يدوي يعطي لاختلاف وجهات النظر فرصة كبيرة للظهور. دوام المراقبة، فهي تسهل السيطرة على الشجار قبل أن تتسع دائرته. عدم التدخل مباشرة لحسم الخلاف، ومنح الأبناء فرصة لحل خلافاتهم بأنفسهم. عدم الانحياز إلى أحد الأشقاء، وتجنب المقارنة أو المفاضلة بينهم. إشباع حاجات الأبناء النفسية، كالحاجة للحب والتقدير والثقة بالنفس والأمان. مبدأ الثواب والعقاب ضرورة تربوية، ولا بد من استخدامها بحكمة وفي الوقت المناسب. استغلال الشجار في تعليمهم بعض المبادئ والأساسيات المهمة في التعامل مع الطرف الآخر كالتسامح والمودة، فإذا كان من حزم بين الأبناء فلا بد أن يكون حزما مقرونا بالصفاء والتفاهم.
التربية عالم من المعاني النبيلة والقيم الأصيلة، يسعى فيها كل مربي لبناء شخصية أبنائه على المبادئ الإسلامية الراسخة، ويبحث عن الأفكار والحلول التي تضمن سلوكا قويما لأبنائه. اشترك الآن على اليوتيوب والتليجرام والساوند كلاود مع الدكتور خالد بن أحمد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس المساعد في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام. شاهد المحاضرات والمقاطع واستمع إليها، واحصل على رسائل مميزة ومتنوعة، وتعرف أكثر على عالم التربية وفق أسس علمية صحيحة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وعودا حميدا مع الطفولة مفتاح المستقبل. ونقف معكم في نهاية هذه الحلقة مع العامل الغائي، ثم ما يتعلق بالجوانب النمو، الجانب النمو الخلقي. أما العامل الغائي فهو يتحدث عن لابد من استحضار الأهداف، استحضار الأهداف التي نريدها في تربيتنا لأطفالنا، ولابد أننا نجعل هذه الأهداف حاضرة لمثل هذه المرحلة المهمة التي أشرنا إلى ما يؤكد أهميتها في الكلام السابق. ولذلك أمر التهديف، أن نجعل ما نريده مهدفا ومحررا كأهداف، هو أمر بالغ الأهمية حقيقة. خذوا مثلا، يعني أصلا الغاية نحن من وجودنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حينما نستحضر هذه الغاية الأساسية الأولى، شيء في وجودنا في هذه الحياة، وهي قضية العبادة لله عز وجل، وتعبيد الأبناء لله عز وجل وتعويدهم على ذلك، سنعرف ما المطلوب منا، ما المطلوب منا في ربطهم بالصلاة، وفي يعني تحقيق القيم والأخلاق الحسنة، وفي محاولة وفي تقريب أي وسائل يمكن أنها تساعد على العبودية والقرب من الله عز وجل، وابتعاد عن أي وسائل تبعد عن العبودية لله عز وجل وتشوه هذا الاتجاه وما يتعلق به، فهذا هدف وغاية عظيمة واجبة علينا أن نستحضرها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذا نحن نحتاج استحضار هذه الغاية، وهي ستكون معيارا لنا فيما نفعل وما نذر وما نترك من يعني وسائل تواصل وأجهزة يعني إعلامية وقنوات فضائية واختيار أصدقاء وإشغال أوقات الفراغ، فستكون معيارا أساسيا ومهما جدا جدا جدا. من القضايا التي يحتاج التهديف فيها ما يتعلق بقضية يعني السلوك الأخلاقي المرتبط بقضية النمو الاجتماعي والتواصل مع الآخرين، قضية الصدق، قضية التعاون، قضية المشاركة، قضية الاحترام والتقدير. حينما نشركهم في مجالاتنا الاجتماعية وفرصنا الاجتماعية وبيئاتنا الاجتماعية، سنجد من يتربى على مثل هذه القضايا ما يتعلق باستقبال الضيف والترحيب به وخدمته واحترامه وضيافته، كلها من القضايا المهمة جدا. فلا بد من وضع هذه القضية أيضا في أذهاننا كهدف خلقي وسلوكي وما شابه ذلك. وخذ الأهداف المتعلقة بالنواحي الدراسية والأكاديمية، وحرص على الجانب الدراسي ومحاولة يعني أنه يعني يسلك في دراسته بنجاح، لأن الفشل الحقيقة في الدراسة المراحل المبكرة مثل هذه مراحل الطفولة يعني صعب جدا على حقيقة مستقبل الإنسان، ولذلك لا بد من العناية بذلك، وبالذات ربما الأسر التي تعاني من قضية عدم وجود الثقافة ووجود المستوى التعليمي عند الأباء والأمهات يعانون من هذه القضية، فلا بد من بديل، من معلم يقوم بيمارس هذه القضية ودورها وما شابه ذلك، واختيار المدرسة المناسبة فيها المعلمين الذين يؤسسون بشكل جيد فيما يرتبط بقضية القراءة والكتابة إلى آخر من تلك الأمور. هذه من القضايا المهمة جدا، فاستحضار هذه الأهداف لا شك أنها قضية مهمة جدا. دعونا نختم حقيقة هذه الحلقة بما يرتبط بالنموذج الذي قدمه الدكتور عبد العزيز النغيمشي حين نقاشه في مثل هذا الموضوع المتعلق مرحلة التمييز ما يرتبط بالنمو الخلقي، فأشار الحقيقة بإشارة جميلة جدا عن ثلاث مراحل نحتاج أن نتنبه لها مرتبطة باكتساب الأخلاق والقيم وإلى آخره. فقال المرحلة الأولى المرحلة الظاهرية الانقيادية، يعني هو الطفل ينقاد ويسلك الأمر ظاهريا حتى لو لم يعي المعنى ولم يدرك المبررات ولم يقتنع أصلا لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وأعطاها تقريبا من سن 10 فما دون، يعني السن 10 وما قبلها. فلذلك مثل هذه المرحلة هي مرحلة كما قلنا سرعة القابلية والتشكيل بدرجة كبيرة جدا، فغذه وغرس فيه واعطه، لأنه لديه الجانب في اكتساب الأخلاق بهذه المرحلة التي توصف بأن مرحلة الظاهرية الانقيادية، هو ينقاد لما يوجه إليه وينقاد حسب الظاهر دون الغوص في الباطن والمعنى وما يتعلق بذلك. هذه المرحلة الأولى فيما يتعلق بالنمو الخلقي. المرحلة الثانية مرحلة الاقتناعية الانقيادية، يعني هنا لابد من قضية يقنع، ولابد لأنه في مستوى من النضج العقلي يحتاج إليه ومستوى من التمييز أكبر يحتاج إليه، فأعطاها بالتقدير العلمي بين السن 11 والسن 15 وما بعدها تقريبا. أي نعم، وهذا يعني مرحلة الطفولة ما يرتبط تقريبا بالطفولة المتأخرة التي يحتاج إلى أنه يبدأ يكتسب، يعني يبين له السبب، يبين له لماذا نحتاج أن نكون صادقين، ولماذا نحتاج أن نكون نحترم الآخرين، وما هو الذي يترتب على قضية الأمانة والصدق وإلى آخره، يحتاج إلى هذا المبررات والأسباب أن تذكر له حتى يستطيع أنه يعني ينتمي إلى النمو الأخلاقي في هذه المرحلة قناعة وانقيادا، قناعة واقتناعا، يعني لا بد من ذلك حقيقة. ولذلك هنا مستوى أعلى في النظر في التعامل التوجيهي والتربوي في مثل هذه المرحلة وما يتعلق بها، وقد يظهر أن يعني التمييز بين شخص وشخص أو بين حدث وحدث، والاستنباط بين موقف وموقف وما شابه ذلك من خلال قصة إلى آخره تعين على قضية الإقناع وما يرتبط بذلك. هذه قضية مهمة جدا. ثم ذكر بعد ذلك مرحلة سماها الرقابة الذاتية، يصبح الإنسان من نفسه هو يراقب نفسه بنفسه ويشعر بالمسؤولية الذاتية، ينبغي أن يكون كذلك وهذا المطلوب، وذكرها من سن 15 إلى ما بعدها لتقريبا ما يرتبط بالبلوغ الذي لابد منه، يعني بلوغ الطبيعي الذي كل من تأخر من ذكر أو أنثى لابد السن 15 أن يصبح مكلفا بالغا، فهنا أصبح عنده ذاتية ويستطيع أنه فعلا. ولذلك هنا تأتي قضية الاستشعار بالمسؤولية الذاتية ومخاطبته بهذه المسؤولية الذاتية وما يتعلق بها، فهنا حقيقة المراحل مختلفة نحتاج أننا نتنبه لها حتى نستطيع أن نتعامل مع الجيل بطريقة سليمة. هذه إطلالة الحقيقة حول ما يتعلق أيها الإخوة والأخوات في الحلقة، وأسأل الله أن تكون حلقة مباركة نافع لنا ولكم، وأن يقر عيوننا وعينكم ب يعني نجاح وتألق الأطفال هؤلاء في مثل هذه المرحلة، مرحلة التمييز، من خلال عنايتنا في البيئة الأسرية والبيئة التعليمية والبيئة المجتمعية، وكذلك الوسائل المؤثرة الإعلامية، هذا الدور الكبير الذي نحتاجه حتى يعني كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فعلى ما نعوده سيكون الأمر عنده عادة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، نلتقي على خير في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.